بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. يقول القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني في كتابه الغاية والتقريب: فصل. والطلاق ضربان.
لو تعيد الفصل الذي قبل لما انتهينا منه. والخلع جائز على عوض معلوم.
قال رحمه الله: فصل. والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها، ولا رجعة لها عليها إلا بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد شرعنا البارحة في هذا الفصل وتكلمنا على تعريف الخلع، وأشرنا إلى ما يتعلق بأن الخلع هو فسخ على الصحيح وليس بطلاق، وذلك أن الخلع يراد به افتداء المرأة نفسها، هذا من وجه. وأيضا أن الخلع يفارق الطلاق من جهة أنه على عوض، أن الخلع يكون على عوض. وكذلك أن ما يروى عن عمر وعثمان وعلي في أن الخلع يكون طلاقا كله ضعيف لا يثبت عنهم رضي الله عنهم. فأما عمر لا يثبت عنه، وعثمان ففي إسناد ما يروى عنه جمهان، وضعفه أحمد عن عثمان به، وكذلك أثر علي رضي الله عنه هو عند ابن أبي شيبة وفيه انقطاع، وكذلك بنحوه عند عبد الرزاق وفيه انقطاع، فلا يثبت عنهم. ولذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: لا يثبت عن أحد أنه طلاق. لا يثبت عن أحد، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، أنه طلاق. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أجازه المال فليس بطلاق. ما أجازه المال فليس بطلاق، يريد بذلك أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وأخرج أيضا عنه بإسناد صحيح، أو عن طاووس بإسناد صحيح أنه قال، أخرج عن طاووس بإسناد صحيح أنه قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس، سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، ثم أينكحها؟ لأننا قلنا أنه إذا اعتبرنا أن الخلع طلاق احتسب من الثلاث، وإذا قلنا بأنه فسخ وليس بطلاق فإنه لا يحتسب من الثلاث. فسأل إبراهيم بن سعد ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ثم أينكحها؟ فقال: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها. في أول الآية الطلاق مرتان، وفي آخرها فلا تحل له من بعد حتى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: والخلع بين ذلك فلا بأس، في قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فذكر الله سبحانه وتعالى الخلع بين الطلاق، يعني بين الطلاق الذي في أول الآية والطلاق الذي في آخر الآية، فاستدل بذلك ابن عباس رضي الله عنهما على أن الخلع فسخ وليس بطلاق يحسب من الثلاث، والله أعلم. مسألة أخرى، يصح الخلع على غير عوض لأنه حق للزوج فجاز له أن يسقطه، مسألة أخرى ليس للمرأة أن تطلب الخلع لغير عذر شرعي لما ورد في الحديث في بعض السنن: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وهذا صححه الألباني رحمه الله. مسألة أخرى، الخلع كل ما جاز فيه أن يكون مهرا جاز، أو كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع، كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع. قال النووي رحمه الله: وأصل الخلع مجمع على جوازه، هذا في الروضة، روضة الطالبين في المجلد السابع صفحة 74 بعد 300. قال: وأصل الخلع مجمع على جوازه، وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه أو مال آخر أقل من الصداق أو أكثر، أو مال آخر أقل من الصداق أو أكثر، نعم، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه مسألة أخرى أيضا، وهي أن الخلع يصح في حال الوفاق وفي حال الشقاق، فقد تطلب المرأة الخلع من زوجها في حال الوفاق على ما ذكرناه أنها تندرج تحت الحديث المذكور. مسألة أخرى، اتفق الفقهاء على أن من نوى بالخلع الطلاق أنه يقع طلاقا، من نوى بالخلع الطلاق فإنه يقع طلاقا، فرق بين أن يقصد المخالعة فقط وبين أن يقصد الطلاق، فإن قصد المخالعة فهي فسخ وليست بطلاق، لكن إن قصد الطلاق ولو بلفظ الفسخ فإنه يعتبر طلاقا ما دام أنه نوى ذلك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق، ونقل هذا الإجماع أيضا غير واحد من العلماء. مسألة أخرى، اتفق الفقهاء على أن الخلع تقع به البينونة، اتفق الفقهاء على أن الخلع تقع به البينونة، فبمجرد أن يقع الخلع تقع البينونة، فلا تكون زوجته بعد الخلع، بخلاف الطلاق الرجعي فإنها في فترة العدة تكون زوجته كما سبق الكلام عليه، أما في الخلع فإنها بمجرد الطلاق لا تكون زوجة له، تكون محرمة عليه حتى في فترة عدتها. المسألة أو مسألة أخرى، الخلع تكون العدة فيه حيضة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، الخلع تكون فيه العدة حيضة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس في سنن أبي داود وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، أمرها أن تعتد بحيضة. ثم قال رحمه الله: وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. وهذا كما قلنا أنها تقع أو تكون بينونة بمجرد أن يقع الخلع. فلا وقوله ولا رجعة له عليها أي المقصود إلى أن تنتهي عدتها فلا يجوز له أن يراجعها، فإذا أراد أن يراجعها فينكحها بمهر وعقد جديد. هناك في نسخة ما أدري التي بين أيديكم: ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، في بعض النسخ هذه التي عندكم نفس الشيء أو لا. قال: ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. وهذا أيضا مما يفارق به الخلع الطلاق، أن الخلع يجوز في الطهر ويجوز في الحيض، وذلك أن الخلع يراد به افتداء المرأة نفسها، يراد بالخلع افتداء المرأة نفسها، فتأخيرها إلى ما بعد حصول الحيض هو تأخير لهذا الفداء، وإنما المقصود به الخلاص. وكذلك ما جاء في حديث في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته تسأله عن الخلع أو تطلب الخلع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها ولم يسألها أحائض هي أم لا، وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الخلع على تلك الحال، والله أعلم. وقوله ولا يلحق المختلعة طلاق، يعني إذا حصل الخلع، إذا حصل الخلع ثم قال الزوج أو المخالع قال لها أنت طالق بعد ما انتهى من المخالعة، فإن هذا ليس بشيء، لأن المرأة بمجرد حصول الخلع تكون أجنبية عنه، فكأنه طلق امرأة ليست بزوجته. أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء، عن رجل طلق بعد الفداء، قال: لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا. الآن انتهت وليست زوجة له بمجرد حصول الخلع، قال: لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا. فرده سليمان بن موسى، يعني رادده في المسألة وناقشه فيها، فقال عطاء: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع، فاتفق على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا. قالا: ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. وهذا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والطلاق ضربان، صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر إلى النية. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها.
انتهى الفصل عندك؟ نعم. طيب، انتقل رحمه الله تعالى إلى الطلاق. والطلاق في اللغة الحل والإطلاق. تقول: حل الرجل القيد إذا فكه وأطلقه، وهو في الشرع حل عقد النكاح، حل عقد النكاح. والطلاق جائز بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين عليه. الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. فالصريح هو ما لا يتوقف وقوع الطلاق فيه علانية، ما لا يتوقف وقوع الطلاق فيه على وجود نية، فبمجرد ما يصدر اللفظ يحصل الطلاق ولو لم ينوي الطلاق. والكناية ما يفتقر حصول الطلاق فيه إلى نية، أو وقوع الطلاق فيه إلى نية. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة ألفاظ الطلاق في الصريح، فقال: فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. وهذه الثلاثة ألفاظ هي ألفاظ صريحة في الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وفي القديم ليس صريحا إلا لفظ الطلاق، ليس صريحا إلا لفظ الطلاق. قال: ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. وهنا مسألة، وهي أن ألفاظ الطلاق كلها إما أن تتعلق بنية أو لا تتعلق بنية، أن تتعلق بنية أو لا تتعلق بنية. وقد يجري في عرف الناس إطلاق بعض الألفاظ ولا يراد بها الطلاق، ولذا نبه الشافعية رحمه الله تعالى على هذه القضية، فقالوا: إن أراد بلفظ السراح ولفظ الفراق كأن يقول لها: سرحتك إلى بيت أهلك، وهو يريد أن تذهب مدة وترجع ولا يريد بذلك الطلاق، قالوا: فإن وقع لفظ الطلاق الصريح بقرينة تفيد عدم إرادة الطلاق، بقرينة تفيد عدم إرادة الطلاق، فهو ليس بطلاق، وهذا إنما خصوه بالفراق والسراح، لأنهما لفظان ليس مما هو جار على يعني عرف الناس غالبا وعادة بخلاف الطلاق. وهذه الألفاظ الثلاث كلها قد وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان تحته نسوة، قال: أمسك أربعا وفارق سائرهن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: أو فارقوهن بمعروف. وفي قوله: ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة، أن رجلا بطالا كان بالمدينة، طلق امرأته ألفا، طلق امرأته ألفا، فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب، فقال: إنما كنت ألعب، هذا موضع الشاهد. فعلى عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما، فعلى عمر رأسه علاه بالدرة وضربه على رأسي وفرق بينهما. وفي قوله والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية، فكل لفظ يحتمل الطلاق وغيره هو من الكنايات ويستفصل فيه، فإن كان قائله أراد به الطلاق فهو يقع طلاقا، وأي لفظ كان قاله القائل وأراد به الطلاق فهو طلاق، فهو طلاق. حتى لو قال لها مثلا أخرجي وهو يريد بذلك الطلاق فهو يقع طلاقا، والله أعلم. قال والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. الطلاق نوعان، طلاق سنة وطلاق بدعة، طلاق سنة وطلاق بدعة، وهو من اسمه طلاق السنة ما وافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا أخرج عبد الرزاق في إسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال من أراد أن يطلق طلاق السنة فليطلق في طهر لم يجامعها فيه، إلى آخر الأثر. فهو طلاق السنة أي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل فيه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين لما طلق امرأته رضي الله عنه وهي حائض، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته وأن يمسكها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها في طهرها. وأما طلاق البدعة فهو من اسمه هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا سمي طلاق البدعة لمخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كما قال المصنف والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه. الطهر الذي جامعها فيه يراد به أن المرأة إذا طهرت، أن المرأة إذا طهرت من الحيض ثم حصل بينها وبين زوجها جماع، فإنه لا يحل له أن يطلقها ويحرم عليه طلاقها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر، حتى تحيض مرة أخرى وتطهر. فإن طلقها قبل أن تحيض مرة أخرى فهذا هو أحد نوعي الطلاق البدعي، والواجب عليه أن يطلقها في طهر يعني طهرت من الحيض فيه، لا يجامعها فيه حتى يحصل الحيض الذي بعده فيتخلل حيضتين طهرا يقع فيه الطلاق. ثم قال رحمه الله وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. والحقيقة أن في قوله ضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة هذا من التوسع، والحق أن هذا من طلاق السنة، هو نوع من طلاق السنة، نوع من طلاق السنة. فإن الصغيرة لا تحيض، والآيسة كذلك التي انقطع حيضها بسبب كبر السن، والحامل كذلك، فإنه قد أجمع العلماء على أن الحامل لا لزوجها أن يطلقها في أي وقت في حملها إلا من شذ من الفقهاء ولا يوافق عليه أنه يحسب بالأشهر، هذا لا يوافق عليه. قال: والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج، المختلعة التي لم يدخل بها الزوج، هذا كله كما ذكرنا الحق أنه داخل تحت طلاق السنة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 3 تطليقات، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره.
طيب، قال رحمه الله: ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 3 تطليقات. الحر يملك 3 تطليقات، والعبد يملك 3 تطليقات، لأن العبد على النصف في الأحكام من الحر، على النصف من الأحكام من الحر. وهذا قد ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك ما أخرجه مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته 3 تطليقات فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. هنا أود أن أذكر أمر يا إخوة، وأمر عارض فيما يتعلق بذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم، وهو تنبيه يحتاج أن نذكر به بين فينة وأخرى. آثار الصحابة رضي الله عنهم الذي عليه عامة أهل السنة أن ما اشتهر من أقوال الصحابة رضي الله عنهم هو حجة في الأحكام، وليس هذا من باب أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حق التشريع، وإنما هذا من باب أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في غالب ما يحكمون به يتوقفون فيه حتى يكون لهم عندهم علم، حتى يكون عندهم علم في ذلك من كتاب أو سنة. وهذا الذي يقتضيه حسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: رأيهم لنا خير من رأيهم من رأينا لأنفسنا. وقال أو معذرة هذا قاله الشافعي رحمه الله تعالى، قال: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وقال أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا الأخذ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومالك رحمه الله تعالى قد أكثر في الموطأ من الاحتجاج بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فكان يقول: ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ولذا فإن آثار الصحابة رضي الله عنهم غالب ما عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى أنها حجة. والشافعي رحمه الله تعالى قد اختلف أصحابه هل هو من بين الأئمة 4، هل كان الشافعي يرى بحجية آثار الصحابة وأقوال الصحابة أم لا، اختلفوا في ذلك. والأصح أنه رحمه الله تعالى كان يرى بأن آثار الصحابة حجة ودليل، وهذا يستفاد من نقل أصحابه المتأخرين كالمزني والربيع المرادي وغيرهم حين ينقلون آثار أو أقوال الشافعي رحمه الله تعالى، كانوا ينقلون احتجاج الشافعي رحمه الله تعالى بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا من جميل ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال: فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا لإيمان الناس. وكذا من جميل ما يذكر في هذا المعنى ما أخرجه الهروي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى بإسناده إلى الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما كان من أمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقول به وما كان عن أصحابه رضي الله عنهم، نعم، قال: وما كان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل يقول: والذين اتبعوهم بإحسان. قال رحمه الله: وقلتم أنتم، يعني يا أهل الأهواء وأهل البدع، قلت وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه، وما خالفه منها رددناه. قال: وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. فالذي عليه عامة السلف الاحتجاج بآثار الصحابة رضي الله عنهم، والكلام في هذا يطول، ومن ذاك ما جاء عن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، ومن هذا ما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال: يا أيها الناس، إنكم أئمة يقتدى بكم، فانظروا ما تأخذون، أو كما قال رضي الله عنه. والكلام في هذا يطول، وفقني الله تعالى وإياكم، وإنما أردت الإشارة إليه لما يكثر من النقل عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: ويصح الاستثناء في الطلاق. ويصح الاستثناء في الطلاق. الاستثناء له صورتان: الصورة الأولى أن يقول: أنت طالق إن شاء الله. هذه الصورة الأولى: أنت طالق إن شاء الله. والصورة الثانية أن يقول: أنت طالق تطليقتين إلا واحدة. أنت طالق تطليقتين إلا واحدة، فيستثني. قال: ويصح الاستثناء في الطلاق. وهذه من المسائل الشائكة في المذهب وكذا بين الفقهاء. والحق أن من نوى طلاقا وكان قصده ونيته الطلاق، فإن الطلاق يقع سواء كان بكناية الألفاظ أو كان بالاستثناء أو غيره، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ويصح تعليقه بالصفة والشرط. بالصفة مثلا أن يقول مثلا: أنت طالق يوم كذا، هذا على سبيل المثال. أو في الشرط يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا يسمى بالطلاق المعلق، الطلاق المعلق. والطلاق المعلق إن نوى به طلاقا فهو طلاق، وإن نوى به غيره فهو ليس بطلاق. مثال ذلك: رجل أراد أن يهدد زوجته. المشكلة هذه لازم ما يسمعونها النساء. رجل أراد أن يهدد زوجته فقال: إن خرجت من الدار فأنت طالق. يريد أن يمنعها من الخروج، فخرجت. فهنا نقول: إن أراد بهذا التهديد والوعيد ولم يرد طلاقا فلا يقع طلاقا، وإن أراد به الطلاق وقع طلاقا، وهو الأرجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تعالى. نعم.
أربعة لا يقع الطلاق.
نعم. طيب، قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء إلا في صور معينة، ومثلكم الصور، يعني لو أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهذه من الصور التي اختلف فيها. والصحيح كما قال المصنف لا يقع الطلاق قبل النكاح، لأنه أوقعه على امرأة ليست بمحل لوقوع الطلاق، والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد.
ما عندك أربعة لا يقع طلاقهم؟
قرأناها.
طيب، عذرا. قال: وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. الصبي والمجنون والنائم، فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والحديث في السنن وهو حديث صحيح. وأما المكره فهذا قد دلت عليه أحاديث كثيرة وآيات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وذا أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. والإكراه هو الذي يغلب على الظن معه حصول الضرر، يغلب على الظن، أو الإكراه المعتبر هو الذي يغلب على الظن معه حصول الضرر. وما رجل مثلا يهدد رجلا آخر وهو لا يقدر على إيذائه وأذيته، فمثل هذا لا يعتبر. أو كان الطلاق أو كان الإكراه المعذرة مما يحتمل غالبا، يضربه ضربة بصوت مثلا، فهذا مما يحتمل غالبا، فمثل هذا لا يلتفت إليه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من الطلاق. وإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره، ودخوله بها وإصابتها، وبينونتها منه، وانقضاء عدتها منه.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى أحكام الرجعة، فقال رحمه الله تعالى: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها. وهذا الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهنا مسألة، وهي أن المطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة طلاقا رجعيا، زوجها أملك بالرجعة منها، وهو أحق بالرجعة منها. فلو راجعها وهي غير راضية عن المراجعة وقعت المراجعة، فلا يعتبر في مراجعة الزوج امرأته رضا الزوجة. ولذلك مما نسمعه أحيانا عند بعض العامة أنه قد يقع الطلاق بين الزوج والزوجة، فتخرج إلى بيت أهلها، وهذا في حد ذاته أمر منكر كما سبقت الإشارة إليه، لأنها لا يحل لها الخروج إذا حصل الطلاق. فإذا أراد أن يراجعها امتنعت أو منعوه من ذلك، فنقول يعني منعه أهلها، فنقول هم ليسوا كلهم ولا هي حتى تملك منعه من مراجعتها. والمراجعة قد تقع حتى ولو كانت في بيت أهلها، فقد تقع المراجعة حتى وهي في بيت أهلها. والذي عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم الإشهاد على الرجعة، وقد نقل غير واحد اتفاق الأمة عليه، وممن نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فالإشهاد على الرجوع مما اتفقت الأمة عليه، وإن كان الإشهاد على الرجوع ليس بواجبا أن يكون قبل الرجوع، فقد يراجع الرجل امرأته ويحصل بينهما جماع ثم بعد مدة يشهد على هذه المراجعة، والسنة أن يشهد على المراجعة مباشرة والله أعلم. قال رحمه الله: فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، لظاهر الآية، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من الطلاق وفي نسخة من عدد الطلاق. إذا راجعها بعد أن طلقها، يعني طلقها وانقضت عدتها طلاقا رجعيا ثم انقضت هذه العدة، فهي لا تحل له إلا بعقد جديد، وبنفس الشروط السابقة التي ذكرناها في العقد الجديد. ويزيد هنا أمر، وهو أنها تكون معه على ما بقي معه من الطلاق، من عدد الطلاق. فلو طلق مرة ثم لم يراجع إلى أن انقضت العدة وانتهت، ثم تزوجها بعقد جديد، فإنه تبقى له تطليقتان لا ثلاث، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أن تبين منه بينونة ثم بينونة كاملة، ثم بعد ذلك ينكحها زوج آخر وترجع ويرجع يتزوجها بعد طلاق الزوج الآخر، والله أعلم. قال رحمه الله: فإن طلقها ثلاثا، في نسخة، وإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط، في نسخة خمسة أشياء. قال: انقضاء عدتها، وتزويجها بغيره، ودخوله بها وإصابتها أو إصابتها، وبينونتها منه، وانقضاء عدتها. هذه خمسة أشياء تتعلق بالطلاق. الأول أن تنقضي العدة، عدته أو عدتها منه، والآن طلقها الطلقة الثالثة فتنقضي عدتها منه. الأمر الثاني، لأنه خلال العدة لا يجوز له أن يراجعها، ولا يجوز لها أن تنكح زوجا غيره، وهذا باتفاق العلماء. والثاني قلنا تزويجها بغيره، أي تتزوج رجلا غيره، وشرط هذا التزويج أن يكون نكاح رغبة، فلا يكون فيه قصد لتحليل المرأة لزوجها الأول، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله المحلل والمحلل له، وقال عمر رضي الله عنه: قال: والله لا تأتوني برجل قد حلل امرأة لغيره إلا رجمتهما إلا رجمتهما، أو كما قال رضي الله عنه. الثالث: دخوله من الزوج الثاني، دخوله بها وإصابتها، وإصابتها يعني يتزوجها ويحصل بينهما جماع، ويحصل بينهما جماع. ولا تكفي في هذا الخلوة، بل لا بد من حصول الجماع. وفرق هنا بين ما قد يحصل من الاستمتاع، وذكرنا أن الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم من أن الاستمتاع وإرخاء الستور يستقر به المهر كاملا، ولكن هنا في هذه المسألة لا يحصل إلا بحصول الجماع بين الزوج الثاني وهذه الزوجة بعد نكاح رغبة. قال: وبينونتها منه، يعني يطلقها بعد أن تزوجها زواج رغبة وبعد أن دخل بها، ثم طلقها حتى تبين منه وتنقضي عدتها، وتنقضي عدتها، فلابد من أن تنقضي العدة وتنتهي هذه العدة من الزوج، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على،
في الدليل على أنه لا بد أن يدخل بها، ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال عبد الرحمن: كذبت يا رسول الله، والله إني لا أعركها عرك الأديم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني إلى الزوج الأول؟ فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والسبب في هذا أنه إن حصل هذا الأمر بين الزوجين فإنه في كثير من الأحيان ما يتوافقان، والمرأة الانتقال من يعني هوى إلى هوى آخر هذا أسرع إلى نفاذه في قلبها إذا وجدت الرعاية ووجدت ما قد يكون من الرجل الآخر، والله أعلم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول،
مول
جزاكم الله، أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، ويؤجل له إذا إن سأل ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى الإيلاء، انتقل إلى الإيلاء. والإيلاء هو في اللغة الحلف، هو في اللغة الحلف، وفي الشرع هو الحلف على أن لا يطأ الرجل زوجته مطلقا أو لمدة تزيد على 4 أشهر، أو لمدة تزيد على 4 أشهر. وهذا الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يأتي الرجل يقول: والله لا أطأ امرأتي أبدا، لا أجامعها أبدا. قال الله: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمولي ينتظر أربعة أشهر، وبعد الأربعة فهو بين أمرين: إما أن يعود إلى امرأته ويطأها، وإما أن يطلقها أو يطلقها عليه القاضي، فهو بين هذين الأمرين. وهو قبل أن يطلق يوقف كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره، عن علي رضي الله عنه وغيره، فإنه يوقف فيوقفه القاضي ويقول له: هل تعاود امرأتك أو تطلق؟ فإن أصر على عدم المعاودة فإنه يطلق أو يطلقه القاضي إن أبى التطليق. قال رحمه الله: ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر، يعني إن أرادت هي أن تنتظر وسألت الإنذار، إن سألت الإنذار. والصحيح أنه القاضي ينظره أربعة أشهر لصريح الآية. ثم يخير بين التكفير والطلاق، أو في نسخة: ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق. الفيئة يعني معاودة الجماع، والتكفير هو تكفيره عن الحلف لأنه حلف أن لا يطأها أو أن يطلق، فإن امتنع طلق عليه القاضي. نعم، تفضل.
قال رحمه:
اليوم ما يمدينا ننتهي من المثل، أقدر الله وشافع، إن شاء الله الذي يتيسر ننتهي منه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، ولا يحل له وطئها حتى يكفر.
هذا من الأحكام المغلظة التي جاءت في الشريعة. انتقل رحمه الله تعالى إلى أحكام الظهار، فقال: الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، وهو مأخوذ من الظهر، الظهار مأخوذ من الظهر. وذلك أن المرأة هي كالمركوب للزوج، كالمركوب للزوج، وتقول: فلان ظهر على فلان إذا علا عليه، فيقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وفي الآية التي قبلها قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم اللائي ولدنهم، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى جعله منكرا من القول، وجعله زورا سبحانه وتعالى، وذلك لعظم هذا الأمر. والغاية من النكاح استمتاع كل أحد من الزوجين بالآخر، والظهار كذا مثله الإيلاء، الذي مر معنا هو منع لكمال هذا الاستمتاع بين الزوجين. قال رحمه الله: فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، صار عائدا ولزمته الكفارة، يعني إذا لم يطلق لزمته الكفارة لأجل هذا القول الذي قاله، بمجرد هذا القول تلزمه الكفارة. قال: والكفارة، أو في نسخة: وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المغرضة بالعمل، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مت، ولا يحل له وطئها حتى يكفر. فذكر رحمه الله تعالى الكفارة التي تتعلق بالظهار، بقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكفارة فقال: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. وذلك أن اشتراط الآية، الله سبحانه وتعالى قال فيها: فتحرير رقبة، ولم يذكر فيها رقبة مؤمنة. والشافعي رحمه الله تعالى قاس الرقبة هنا على الآية الأخرى في كفارة القتل، فقال: هذا يقيد هذا لاتحاد الحكم واختلاف السبب، وهو عند الأصوليين مما يقيد به المطلق. فقال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، لأن هذا هو الغاية التي لأجلها تخرج الرقبة المؤمنة، والأصح أنه يخرج رقبة مؤمنة، وتقييده بأن تكون سليمة من العيوب، فإنه يقال فيه: إن كان قد فعل ذلك على سبيل التخلص من هذه الرقبة وإخراج دنيئها، فمثل هذا قد يكون له وجه قوي من هذا الجانب، وإلا فإن الأصل البراءة من الشروط التي لم يشترطها الشارع. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وفي الآية من قبل أن يتماسا، فإذا حصل بينهما جماع قبل إتمام صيام الشهرين استأنف من الأول وأعاد صيام شهرين متتابعين ينتظر فيهما حتى ينتهي من الصيام، فبعد ذلك له أن يجامع امرأته، فإن كان لا يستطيع لمرض أو لكبر سن فإنه عليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين المتوسطتين من الطعام. قال: ولا يحل وطؤها حتى يكفر، وهذا لظاهر الآية. ألا نقف هنا وفيما أخذنا كفاية، أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر نفوسنا، وأن يقيني وإياكم شر كل ذي شر، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نأخذ بعض الأسئلة، كان في أسئلة البارحة والحقيقة أنسيتها وما أحضرتها معي، فالعذر منكم. طيب، هذا السؤال الأول، يقول السائل: هل يستطيع المطلق أن يراجع زوجته بالقول في مدة العدة بلا علمها وبلا شهود، وهل لا بد من توثيق ذلك كتابة؟ المراجعة دون علمها إن حصلت بوجود الشاهدين فإنها تقع، إن حصلت بالشهود فإنها تقع، وأما إن كانت بلا شهود وقال: لا راجعتها فيما بيني وبين نفسي، فهذه مسألة قضاء، فلا بد من رفعها إلى القاضي لينظر فيها، ولا يلزم توثيق ذلك كتابة، من ناحية الشرعية، وأما اليوم من الناحية القانونية اليوم المتعارف عليها فإنه لا بد من توثيق ذلك. قالت وإذا أو يقول السائل وإذا كانت خلعته وليختلف الحكم، الحكم قلنا أن الخلع ليس فيه مراجعة، الخلع ليس فيه مراجعة. السؤال يقول لو السائل يقول بارك الله فيك شيخنا، كيف يكون العدل بين الزوجات إذا كانت الزوجة الأولى عندها أبناء أكثر من الأخرى في المبيت؟ لابد من العدل والمساواة في أعداد الليالي، ولا يجوز أن يكثر لإحدى الزوجتين أو يزيد لإحدى الزوجتين نصيبها من الليالي ولو كان أبناؤها أكثر، لأن المبيت حق للزوجة والأنس فيه للزوجة، ليس الأنس فيه للأولاد، ولكن له أن يزور أولاده خلال النهار. وهذا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع نساءه في بيت التي هي نوبتها عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يمر على نسائه يسلم عليهن صلوات الله وسلامه عليه من غير مسيس كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها. في قول أول السائل يسأل يقول هل يقع الطلاق على الحائض أو لا يقع؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يقع، لأن صاحب القصة في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما صرح بأن الطلاق في حقه وقع، وهو صاحب القصة التي حصلت في تطليقه لزوجته في الحيض والله أعلم. هل يعتبر جماع الرجعية إرجاعا لها إذا نوى إرجاعها بالجماع؟ نعم إذا نوى، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، ولكن إن لم ينوي فهو المختلف فيه بين العلماء هل يقع هذا رجوعا أو لا، والأظهر أنه يقع رجوعا وهو الأحوط من أقوال أهل العلم. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان يختار أن هذا لا يقع رجوعا. يسأل أيهما يقدم، وليمة العرس أم الدرس؟ الدرس هو الذي يقدم وهو عذر إن شاء الله. هذا الأخ يطلب نصيحة للنساء في مسألة التعدد. طيب الوقت ضيق، الأخ يطلب ذكر الكتب التي تقرأ في العقيدة والفقه والتوحيد. المؤخر من المهر هو جزء من المهر، إذا أخر وأجل شيء من المهر هو جزء من المهر، والذي يستحقه هي الزوجة وليس وليها، فالواجب إعطاؤه للمرأة وليس لوليها، والله أعلم. نعم جزاك الله خير. الأخ ينبه يقول سبق لسان في الآية، أنا قلت والذين يؤلون من نسائهم، قالوا الآية للذين يؤلون من نسائهم، جزاك الله خير. السؤال هذا لعله يحتاج إلى توضيح. الأخ يقول بعضهم اشترط الإشهاد في الطلاق، اشترط الإشهاد، لأن لما تقول شرط معناه أن الطلاق لا يكون صحيحا إلا بوجود المشروط أو وجود الشرط، معذرة. فالقول بأنه شرط أنا ما أعلم أنه شرط، لكن هل يشهد عليها هذه مسألة أخرى؟ نعم استحبها أو استحبه أهل العلم، الله أعلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأختم بالشكر لجميع الذين حضروا ولإدارة مركز رياض الصالحين ولكل من سعى في إقامة هذه الدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للجميع الأجر والثواب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، الله أعلى وأعلم.
نبدأ.
طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله يثيبكم ويبارك في صحتكم وأن يرزقكم الهمة، وأن يرزقكم الهمة في طلب العلم، وأن يرزقني وإياكم إن شاء الله يا رب. صلى الله السلام. الإخوة طلبوا أن نكمل بعد درس الشيخ هشام، فصلى الله السداد إن شاء الله ما نطيل.
ما أذكر اسم الكتاب ولا على طول الفصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من الزنا وليس مني 4 مرات. ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات. وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر فصل في أحكام الملاعنة. والملاعنة، وكذا يطلق عليها اللعان، اللعان مصدر من لاعن يلاعن، ملاعنة مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد، واللعن هو الطرد والإبعاد. وفي الشرع يراد باللعان أو الملاعنة كلمات مخصوصة تصدر من زوجين، كلمات مخصوصة تصدر من زوجين لإثبات أو نفي زنا أو ولد، لإثبات أو نفي زنا أو ولد. والولد يكون فيه النفي حتى تكون العبارة أوضح. من جهة الأب والأم تثبت الولد، كذا في الزنا الرجل يثبت الزنا، والأم والمرأة الزوجة تنفي الزنا. والأصل في اللعان قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا هو الأصل في اللعان أو الملاعنة في كتاب الله تبارك وتعالى. وصورة ذلك أن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا، إذا اتهم زوجته بالزنا والعياذ بالله، قال بعض أهل العلم: لا يتهم حتى يرى ما يراه الشهود 4 في شهادة الزنا من رؤية حصول الزنا والجماع فيه كالمرود في المكحلة. وقال بعضهم: بل له أن يلاعن على ما هو أقل من ذلك، فلو لم يرى صريح الجماع ورأى امرأة تحت فراش امرأته تحت فراش مع رجل والعياذ بالله أو نحو ذلك، فله أن يلاعن عليه. وأقيمت شهادة الرجل مكان شهادة أربعة شهود، لأن الرجل غالبا أنه يرى إن حصل مثل ذلك يراه دون غيره، لأن مثل هذا قد يراه حاصلا في بيته، فأقيمت شهادته مكان أربعة شهود، مكان أربعة شهود. ودليله من السنة أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجل. فنزلت الآيات المعروفة في الملاعنة، والحديث في البخاري. فهذا هو سبب نزول هذه الآيات، وهو الأصل في الملاعنة كما ذكرنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. فصارت عندنا هنا مسألة، هي الأولى هي أن يشهد الرجل امرأته والعياذ بالله في أمر متعلق بالزنا أو في الزنا نفسه، فهو بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يقيم البينة وإما أن يلاعن. فإن أقام البينة فكفت، وإلا فالواجب عليه أن يلاعن. قال: فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس. وهذا الأمر استحبه الفقهاء، أعني أن يكون على منبر في جماعة من الناس، وهذا ليكون ذلك أدعى للرهبة والخوف والخشية، وكذا هو طريق لسد الباب على من تراوده نفسه لأن يتهم زوجته في مثل ذلك. فإن الرجل إذا قام في ملأ من الناس يشهد فيهم بما يحصل أو بما حصل من زوجته، فإنه يراجع نفسه قبل أن يقدم على مثل هذا. وأما أن يكون عند الحاكم فهذا لأنه حصل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يرجع إليه في الحكم، هو حاكم المسلمين في زمنه، والقاضي يقوم مقام الحاكم. فيقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. قال الفقهاء: تسميتها ليست بمتعينة إلا إذا لم تكن حاضرة وقتها، أو كان ذكرها قد يلتبس، أو عدم ذكرها قد يلتبس مع غيرها، فعندها يسمي زوجته فلانة. قال بعض أهل العلم: ويكفي الإشارة إليها إن كانت حاضرة. قال: وإن هذا الولد من زنا وليس مني، يعني إذا كان يرميها بذئب أنها قد ولدت ولدا ليس منه. فيقول وإن هذا الولد من زنا وليس مني أربع مرات، لقول الله سبحانه وتعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فيشهد على نفسه أربع مرات. ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم، فبعد الرابعة يوقفه الحاكم ويخوفه بالله ويذكره ويقول له: إنها الموجبة. وثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب، ثلاث مرات صلى الله عليه وآله وسلم. فأبيا فأعاد عليهما فأبيا ففرق بينهما صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك. فبعد أن ينتهي الزوج من الخامسة تبدأ الزوجة، وهي تكون حينها بين أمرين: إما أن تلاعن فتقول بضد ما قاله الزوج، أو لا تلاعنه، عندها يجب عليها الحد أو في حقها الحد. قال: ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها. لماذا قلنا بسقوط الحد عنه؟ لأن الحد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، فقال: والله لا ينزلن الله ما يبرئ ظهري، فكانت هذه الآيات براءة من الحد. قال: ووجوب الحد عليها، فيسقط عنه هو الحد ويجب الحد عليها هي، ما لم تلاعن كما سيأتي، لأن الله قال: ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد عليها. قال: وزوال الفراش، يعني الطلاق والبينونة، يفرق بينهما. ونفي الولد، فينتفي عنها الولد، وهذا لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، وألحق الولد بالمرأة، لأنه شهد أربع شهادات وأثبتها بالخامسة، فهذه كانت نفيا للولد، فلا يلتحق الولد به ويلتحق الولد بأمه. قال: ويسقط الحد عنها بأن تلاعن، وفي نسخة تلتعن، فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين، فتكذب ما قاله فيما رماني به من الزنا أربع مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم، كذلك يعظها الحاكم ويوقفها: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. في الرجل قال: لعنة الله، وفي المرأة قال: غضب الله، وكلاهما بلا شك أمر عظيم، وإن كان اللعن أعظم، فاللعن فيه طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وغضب من الله عز وجل، فهو أعظم. فهذه هي الأحكام التي تترتب على الملاعنة، والواجب على الإنسان في ذلك تحري ما يكون فيه الصدق، لأن مثل هذا أمر عظيم. ولذلك كانت في الشريعة لا يثبت شهادة الزنا، لا تثبت شهادة الزنا إلا بأربعة شهود، فأقيمت شهادة الزوج مقام أربعة شهود، وهي شهادة عظيمة. صلى الله السلام والعافية لنا ولكم أجمعين. تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمعتدة على ضربين: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وإن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة فعدتها 3 أشهر، والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وعدة الأمة في الحمل كعدة الحرة وبالأقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور عن الوفاة، أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر أحكام العدة. المعتدة ضربان، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. المرأة تثبت في حقها أحكام العدة بأحد أمرين: الأمر الأول وفاة زوج، والأمر الثاني غير الوفاة كطلاق أو فسخ أو خلع. فهذه ضرب آخر، ثم فصل فيها رحمه الله تعالى فقال: فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، طبعا لقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت غير حامل، وفي نسخة حائل، وإن كانت حائلا بالهمز، الحائل عكس الحامل، الحائل بالهمز عكس الحامل بالميم، فعدتها 4 أشهر و10، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتكون عدتها 4 أشهر و10 أيام. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، غير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، لقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت حائلا، وفي نسخة غير حامل، من ذوات الحيض، غير الحامل عندنا إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون من غير ذوات الحيض، فصار عندنا القسمة كيف: النساء في العدة نوعان أو ضربان، الأول حامل والثانية حائل أو غير حامل. ثم غير الحامل إما أن تكون من ذوات الحيض أو لا تكون من ذوات الحيض. قال: وإن كانت حائلا، وفي النسخة الأخرى غير حامل، من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وهو الصحيح من أقوال العلماء، لأن القرء لفظ يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض، يطلق على هذا وعلى هذا، والصحيح أنه الطهر من الحيض. واختلف أهل العلم هل تمهل حتى تغتسل أو لا تمهل حتى تغتسل، لما ثبت في عند الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حكم في المرأة إذا طلقت وانتهت الأقراء 3 وطهرت ولم تغتسل، فراجعها زوجها قبل أن تغتسل، حكم أنها مراجعة صحيحة، فقال عمر رضي الله عنه: ما أرى فيها إلا هذا، فقال عمر: ما أرى فيها إلا هذا. وهذا أحد الأقوال عند أهل العلم، فأهل العلم هم في ذلك 3 أقوال: القول الأول أنها بمجرد أن تحيض الحيضة 3 تنتهي العدة، القول الثاني بالطهر، القول الثالث بالغسل من الطهر من الحيض الثالث. قال: وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. وفي النسخة الثانية: وإن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة فعدتها 3 أشهر. وهذا أيضا لصريح الآية. قال: والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول بها ليس عليها عدة. قال: وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل، وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل. نحن قلنا أن الأمة والعبد على النصف من الحر والحرة، لكن في الحمل الحمل لا يتنصف فتكون عدتها بالحمل وبوضع الحمل. قال: وبالأقراء تعتد بقرآن، وبالأقراء تعتد بقرآن يعني بطهرين من الحيض. قال: وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين، لأن الشهر أيضا كذلك، أو قال بشهرين وخمس ليال، هذا في الوفاة، لأن الوفاة عندنا كم؟ 4 أشهر و10 أيام، فصارت هي على النصف شهران وخمس ليال. قال: وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، لأنها نصف 3 أشهر. قال أو نعم أخرج الشافعي والدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، وتعتد الأمة حيضتين. قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم في الإرواء. وفي رواية للبيهقي بلفظ: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين، وإذا حاضت حيضتين. فهي إما أنها لم تحض فشهران، وإما أنها حاضت فحيضتان، والله أعلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملا. وقال ابن المنذر، كلام الشافعي في الأم في المجلد الخامس صفحة 313، وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وهذا قاله في الإجماع الصفحة 73.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة، ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملة، ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى أحكام النفقات للمعتدة، فقال: وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. ذكرنا أن العدة إما تكون رجعية وإما تكون بينونة كبرى، فالرجعية لها السكنى والنفقة. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن إخراج المطلقة، ونهاها هي أيضا عن أن تخرج من بيت الزوجية، ولها كذلك النفقة لأنها زوجة صحيحة باقية أو باق زواجها صحيح حتى تنتهي العدة. قال: وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملة. وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل البائن لها سكنى أم أنها لها سكنى اختلف فيها أهل العلم، والأظهر أن البائن إذا بانت من زوجها فليس لها لا نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملة قال ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب، وهذا لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا. هذا قاله صلى الله عليه وسلم في المعتدة من مات عنها زوجها. قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة، وهذا لما ذكرناه في الآية: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الآية. نعم.
كيف؟ نعم. إيه تسقط خلاص،
إلا تبقى مسألة السكنة للولد، هذه مسألة أخرى تبحث ليس هنا فيما يتعلق. يقول إذا وضعت الحمل هل لها سكنة ونفقة؟ ليس لها سكنة، لكن قد يكون لها سكنة للولد، وأيضا قد تكون لها نفقة رضاع، وقد تكون لها نفقة احتضان، هذه مسألة أخرى ليست نفقة خاصة بها هي. ولذلك لو أن الولد مات سقط عنها كل ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة.
انتقل رحمه الله تعالى إلى الاستبراء، انتقل إلى أحكام استبراء الإماء، قال: ومن استحدث ملك أمة، استحدث يعني جديد، فاشترى أمة جديدة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، لأنها قد تكون قد حملت من سيد سابق لها، فيكون لابد من الاستبراء. فهذا هو مقصود الاستبراء، هو أن تكون خلية من حمل، فلا يختلط ماء الرجل السابق بماء الرجل اللاحق، هذا هو الغرض من الاستبراء. قال: إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. وكونها تستبرئ بحيضة هذا لما عليه عامة السلف عليهم رحمة الله تعالى، فإنها تستبرئ بحيضة، وهذا كاف لأنه هو المقصود من الاستبراء. بينما في الطلاق الاستبراء طالت فيه المدة، لأن المقصود فيه كما قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فالمقصود فيه حصول المراجعة، فإطالة المدة مطلوبة. أما هنا إطالة المدة غير مطلوبة، المطلوب هو الاستبراء. قال: وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. قال: وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. أم الولد المراد بها الأمة إذا أنجبت من سيدها، فهي تستبرئ. قال: استبرأت نفسها كالأمة، وهذا أيضا هو المقصود، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون السنتين، الثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر أحكام الرضاع، وقد مر معنا شيء منها. قال رحمه الله: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أو أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات. ذكر رحمه الله تعالى في ذلك شرطين: الأول أن يكون له دون الحولين، هذا يعني في السن. وأهل العلم في هذه القضية لهم أقوال. المعتمد في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ما ذكره المصنف رحمه الله، وقال بعض أهل العلم وهم الحنفية قالوا: إن لم يفطم الولد فإنه ينتهي زمن الرضاع بالفطام، صار عندنا قول بأنه ينتهي بنهاية الحولين، وقول بأنه ينتهي بنهاية الفطام، وهو قول له وجه لأنه لا يزال محتاجا إلى اللبن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. وهنالك قول بأن الرضاع يمتد حتى بعد الحولين إلى ما هو قريب من ذلك، وهذا يروى عن مالك رحمه الله تعالى، ما كان قريب فيلحق بالحولين، ما زاد يعني قريب كالشهرين وثلاثة أشهر تلحق بالحولين، وما زاد على ذلك فلا يلحق بالحولين. وظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر ذلك بالحولين لكثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولثبوت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الأقرب من والأحوط من أقوال أهل العلم. قال: والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات، وهذا لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 رضعات فنسخت بخمس رضعات، أو كما قالت رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم وغيره. تأتي مسألة أخرى هنا، وهي فيما يتعلق بإرضاع من زاد سنه على الحولين، إرضاع من زاد سنه على الحولين. فالذي عليه عامة أهل العلم، أعني بذلك إرضاع الكبير، الذي عليه عامة أهل العلم هو اعتبار الحولين أو ما قاربهما، هذا الذي عليه عامة الفقهاء وأكثر الفقهاء. وقال بعض أهل العلم: يجزئ إرضاع الكبير مطلقا، والمقصود بإرضاع الكبير أن يكون ذلك في وعاء، أن يكون ذلك في وعاء، لا أنه يباشر الثدي. والثالث أنه لا يجزئ إلا ما كان لحاجة، الثالث أنه لا يجزئ إلا ما كان لحاجة، وهذا كله مداره على ما ورد في الصحيح في قصة سالم مولى
أبي حذيفة رضي الله عنه حين رأت امرأته وكان قد تبناه في الصغر فكبر وشب عندهم في البيت، فلما شب ونبت في وجهه الشعر جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما، وذكرت من قصته وقالت إن وإنني أرى يعني في عين أبي حذيفة شيئا أو كما قالت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فقالت يا رسول الله إنه كبير وفي رواية قد نبت في وجهه الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. فاختلف في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فكان غالب الصحابة على أن إرضاع سالم كان رخصة خاصة لسالم رضي الله عنه، واختارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هذا ليس بخاص بسالم بل هو عام في جميع الناس ومن كان في مثل حال سالم. المسألة طبعا فيها نقاش يطول أيها الأحبة، ولكنني أذكره لأهميته. وهنا قضية أخرى، لما حصل النقاش بين أم سلمة رضي الله عنها وأم المؤمنين عائشة حول هذه القضية، فقالت أم سلمة والله ما أرى ذلك إلا رخصة لسالم خاصة، فقالت لها أم المؤمنين عائشة أو ملك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فسكتت أم المؤمنين سلمة رضي الله عنها. فبعض أهل العلم كما ذكرنا قال بقول عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى بهذا القول وهو مروي عن علي وفيه ضعف رضي الله عنه، وجاء عن غير واحد من السلف أيضا ذلك. والذي يظهر وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وناقشه ابن القيم في زاد المعاد مناقشة مستفيضة، فالذي يظهر والله أعلم من هذه الأقوال الثلاثة أن هذا جائز إذا كان لحاجة لا لغير حاجة، أنه يجوز لحاجة لا لغير حاجة. وكان مما استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع هو ما جاء أو ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الله سبحانه وتعالى حفظ بيت النبوة، أن الله سبحانه وتعالى حفظ بيت النبوة، وما كان الله سبحانه وتعالى ليأذن لبيت النبوة أن يدخل فيه من ليس له بأهل ومن ليس بمستحق أن يكون من أهله، وهذا من صيانة الله سبحانه وتعالى لبيت نبيه صلى الله عليه وسلم كرامة له. فهذا الأظهر والله أعلم. قال ويصير زوجها أبا له، يعني أبا للمرضع بالفتح، ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، يعني كل من انتسب إليها، فلا يتزوج أمه بالرضاع ولا كل من انتسب إلى أمه بالرضاع كأخته من الرضاع. ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه، فهو بالنسبة له تحرم عليه الأم وأمه بالرضاع وجدته بالرضاع، فيحرم عليها كل عمود النسب من الأعلى ومن الأسفل. وبالنسبة له هو لا يحرم على الأم من الرضاع ولا على الأخوات من الرضاع إلا المرضع فقط، إلا المرضع فقط، فلا يحرم إخوته ولا أبوه ولا غيرهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله
صبركم إن شاء الله قاربنا على الانتهاء، الله يقويكم.
قال المؤلف رحمه الله فصل: ونفقة الوالدين والمولودين واجبة، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة. فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى النفقة للوالدين والأولاد. فالنفقة للوالدين والأولاد تكون واجبة على الإنسان بشروط، تكون واجبة على الإنسان بشروط. هو رحمه الله تعالى جمع بين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، فنقول ملخص ذلك كل ما كان عجزا في الوالدين عن التكسب فهو معتبر، كل ما كان سببا عن التكسب في العجز عن التكسب فهو سبب لوجوب النفقة على الولد لوالديه، كل ما كان سبب للعجز عن التكسب. وليس هذا من حسن رد الجميل للوالدين أن يجد الابن والديه في حاجة وفي فقر وهو في غنى وفي يسار ولا يرفع عنهما هذه الحاجة، وكذلك في المقابل نفس الشيء بالنسبة للأبناء، فكل ما كان سببا في العجز عن التكسب كصغر السن أو مرض أو جنون أو نحوه فهذا كله يكون سببا لإيجاب النفقة على الوالدين لوالدهما أو لولدهما. قال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية، يعني بقدر ما تحصل به الكفاية. الرقيق هو امتلكه بنفسه وهو الذي دفع على الرقيق ماله، ما أجبر على دفع المال، فهو الذي تملكه عن طيب نفس، حتى ولو لم يتملكه بمال وأهدي إليه فهو تملكه عن طيب نفس، وكذلك البهائم. قال: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وفي نسخة أظنها ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، يعني الرقيق والبهائم. نعم. قرأها. طيب، لأن عندي فصل جديد. قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسون، إلى آخره. نفقة الزوجة أيضا هي من النفقات الواجبة على الزوج. الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالنفقة من الزوج على الزوجة واجبة. قال: وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة. وكذا الذي يترجح في هذا الباب عدم تحديده بالأمداد، بل بما جرت به العادة، فيعطيها من الكسوة ومن المأكل والسكن ما جرت به العادة، إلى آخر كلام. قال: وإن كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط. وهذا كله يرجع إلى الحاجة، وكذلك يرجع إلى العرف. وبعض أهل العلم يزيد عليه أنها تعطى ما تعطاه مثيلاتها، والله سبحانه وتعالى يقول: ينفق ذو ساعة من سعته. نعم. وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ. إذا كان الرجل وصل إلى حد الإعسار فللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي والحاكم لكي يفسخ لها هذا النكاح، وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول فهي كذلك لها إما أن تمتنع عن تمكينه من نفسها، وإما أن ترفع أمرها إلى القضاء لفسخ النكاح. وفي قوله في بداية الفصل: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. هذا من أسباب استقرار المهر، وللمرأة أن تمتنع من زوجها إذا لم يسلمها صداقها. تزوج الرجل ولم يسلمها الصداق، عقد عليها ولم يسلمها الصداق، فلها أن تمتنع من تمكينه من نفسها حتى يعطيها الصداق. فإن أصر على أن تمكنه حتى يسلمها الصداق فعندها يضع ماله، يضع الصداق عند رجل عدل وتمكنه من نفسها، ويسلم الرجل الصداق للمرأة. والله أعلم.
نعم.
إذا لم ينفق عليها الزوج نظر، إن كان لإعسار فهي فالإعسار يرجع فيه إلى القضاء، ولكن أنها تمتنع وهو في يسار فلها أن تمتنع من التمكين، والله أعلم.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهم اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج، فإن اختل منها شرط سقطت.
انتقل رحمه الله تعالى إلى آخر باب من أبواب هذا الكتاب، كتاب النكاح، وهو باب الحضانة أو فصل في الحضانة. قال: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، إذا طلقها وله منها ولد، فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين. واستدل الشافعية في تحديد سن الحضانة ب7 سنين، استدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وهذا الحديث طبعا قيست عليه أحكام، عدة أحكام في عدة أبواب، ومن الأحكام التي استفيدت منه هذا الحكم، ولكن يعارضه ما ثبت عند أبي داود وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أنت أحق بولدك ما لم تنكحي، أنت أحق بولدك ما لم تنكحي. والأحاديث وظاهر مقاصد الشريعة، بل هي مقاصد الشريعة، الغرض من الحضانة ما هو؟ صيانة الولد وحسن تربيته، ويعني إعفاف الولد إلى آخره، فهي تربية، سواء كانت تربية متعلقة بجانب الشرع أو تربية متعلقة بجانب أمور الدنيا، سواء كان في منطقه في ملبسه إلى آخره، كلها تتعلق بالتربية. ومقاصد الشريعة لما قدمت المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، قدم هذا المعنى باعتبار أن الولد في صغره يحتاج إلى رعاية أمه وعنايتها ورفقها، وتعطيه ما يصعب غالبا، ولا نقول دائما، ما يصعب غالبا على الأب أن يعطيه إياه. فإن الأمة الأصل فيها بقاؤها في بيتها، والأب الأصل فيه خروجه للمعاش والسعي، فناسب أن يكون الطفل عند الأم. وهذا باعتبار حال الصغر، لكن باعتبار حال الولد فينظر هنا في جميع أحواله إلى ما هو أصلح إليه من جانب الشرع، وينظر إليه إلى ما هو أصلح من جانب التربية والعناية والرعاية، فلا يغفل الجانب الشرعي. ولذلك هنا لما ذكر شرائط الحضانة ذكر فيها العقل، فلا تكون الحاضنة أو الحاضن مجنونا مجذوبا. قال والحرية، فلا يكون مملوكا. قال والإسلام، فلا يعطى الطفل المسلم لأم كافرة أو أب كافر. قال والعفة، لأن المرأة إن لم تكن عفيفة، وكذا الأب إن لم يكن عفيفا، ساق الولد وساقت الولد إلى الرذائل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال والأمانة، فإن حفظ الولد من الأمانة وإقامته عند أحدهما والحاضن هي أمانة. قال والإقامة، لأن الإقامة تنافي الحضانة. فمثلا لو كان الزوج ذا سفر كثير السفر، أو كانت المرأة حاضنة وتسافر بالولد ولا تقيم، وليس بذلك يعني يدخل في ذلك السفر العارض، تسافر سفر يسير وترجع، ليس في ذلك السفر العارض، بل سفر النقلة الذي تنتقل فيه من بلد إلى بلد، فالذي عليه عامة الفقهاء أن هذا من أسباب سقوط الحضانة، هو عند الشافعية والمالكية وغيرهم، لأن هذا ينافي الحفاظ على الولد وينافي اتصال أبيه به. الوالد ما يستطيع أن يتصل به إذا كانت الأم تنتقل كل يوم من مكان إلى مكان. قال والخلو من زوج، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإن اختل شرط سقطت. وهنا أذكر بذكرى وبها أختم إن شاء الله. الذكرى هو لكثير من الآباء والأمهات إذا حصل الطلاق والفراق بين زوجين ويكون لهما أولاد، فيصير كثير من الآباء وكثير من الأمهات يستغلون حاجة كل من الآخر إلى ولده، فترى مثلا الأم أحيانا تمتنع من تسليم الابن إلى والده، أو ترى أن الأب يماطل في نفقة الأولاد، أو ترى مثلا أن الأب قد يأخذ أولاده عنوة دون إذن الأم، يعني فيما يستحق فيه الإذن إذا كان الولد صغيرا، إلى غير ذلك من الأمور التي كثيرا ما نسمع بها. فهذا كله مناف لما جاءت به الشريعة ولأمر الشريعة بأن تكون الرعاية لهؤلاء الأولاد رعاية صحيحة، وإنشاء هؤلاء الأولاد على الدين وعلى الاستقامة وعلى الخير. ولا يجوز أن تمنع الأم إذا حصل الطلاق، أو يمنع الأب إذا كانت الحضانة عنده أحد يعني أحدهما الطرف الآخر من رؤية المحظون أو النظر إليه أو الخروج معه أو زيارته، لا يجوز ذلك. ولا يجوز استغلال الأبناء في مثل هذه الأشياء. الإنسان إذا كان فيه حنق فالحنق بين الزوجين، لا يخرج هذا الحنق في الأولاد وليس لهم ذنب في ذلك. بهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأشكر لكم صبركم وتحملكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي أوقاتكم وفي أعماركم وفي ذرياتكم وفي أموالكم وفي أهليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ليجعل كل ما قلناه في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأختم بالشكر مرة أخرى لكل من كان سببا في لقائي بكم واجتماعي بكم وجلوسي بين أيديكم، وأنا أقل من أن يشار إلي أو أذكر، وأشكر لكم حسن ظنكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا كل خلل وتقصير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأشكر ختاما مرة أخرى القائمين على مركز رياض الصالحين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك فيهم وفي أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم، وأن يمتعنا وإياكم حتى نلتقي مرة أخرى على خير وعلى توحيد وعلى سنة وعلى دعوة إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.